أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. المسألة 16، بس ناخد المقطع اللي بدنا اياه نقراه كله بدنا. إذا تبين بطلان الإجارة رجعت الأجرة إلى المستأجر، يعني مرة في إجارة الأعمال وأخرى في إجارة الأعمال، الآن في إجارة الأعيان كما لو بطلت الإجارة. رجعت الأجرة إلى المستأجر ورجعت مطلقا، سواء كانت موجودة الأجرة أو أنها تالفة، وعلى تقدير وجودها ارجاعها بشخصها، وعلى تقدير ثلاثة ارجاعها ببدلها المثلي او القيمة. واستحق المؤجر، المؤجر شو بده يرجع؟ ياخذ المنفعة، المنفعة انقضت في البين وتصرمت لا يمكن ارجاعها، فقد استوفاها حسب الفرض المستأجر، قد استوفى المستأجر حينئذ تلك المنفعة في البين. فحينئذ اي شيء ياخذ المؤجر في البين وصاحب العين، قال استحق المؤجر أجرة المثل بمقدار ما استوفاه، بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة أو فات تحت يده. ثم قيده إذا كان جاهلا بالبطلان، واضح؟ إذا كان جاهلا بالبطلان فيه. هذه المسألة الأخرى، وهي في صورة ما لو بطلت الإجارة وكان الإيجار إجارة الأعمال، يعني تمليك منفعة عفوا الأعيان أو الأعمال الأعيان، وكان المملك بموجب عقد الإجارة هي منفعة العين في مثل منفعة الكتاب أو السيارة أو سكن الدار مثلا وهكذا. فالإجارة في المقام إذا بطل لابد وأن نحكم بأن كل من المالين يرجعان إلى مالكيهما الأصلي، فالمستأجر بيسترجع حينئذ الأجرة التي بذلها للمؤجر إن كان قد بذل تلك الأجرة للمؤجر، وعلى فرض وجودها بيسترجع حينئذ شخص بالكامل، وعلى فرض تلفها بيسترجع البدل المثلي أو القيم فيها. ونقطة ذلك واضحة على ضوء ما تقدم، لأنه بالبطلان سوف يصبح مالك الأجرة هو نفس المستأجر، مثل مالك الجديد إنما المالك السابق والأصل والأول في البيت. فحينئذ ترجع الأجرة إلى مالكها، ورجوع هذه الأجرة إلى مالكها بأنه يرد له إياها بضمان عهدة أو ضمان ذمة، عهدة على تقدير وجود شخص العين أو ذمة على تقدير التلف حيث تشتغل الذمة بكلي البدل المثلي أو القيم فيه. هون في، وإنما الكلام بالنسبة للمنفعة فيها، منفعة ما في يسترجعها حينئذ المؤجر أو يرجعها المستأجر إلى المؤجر، لأن المنفعة تصرفت وانقضت حينئذ في الأجر. ما هو الموقف؟ ما هو الموقف لذلك؟ ليش؟ لأنه كانت المنفعة بإزاء الأجر، والأجر قد استرجعها المستأجر في البيع حسب الفرض، لأنه هو المالك الأصلي والأول لهذه الأجرة، فبيسترجع اللي هي الأجرة المسمى. فحينئذ هل يذهب عليه ماله هدرا؟ اللي هي منفعة العائل، منفعة البيت أو السيارة أو الكتاب وإلى آخره، أو أنه لا تكون مضمونة فيه. هنا في عندنا صورتان وشقتان، تارة يكون المستأجر استوفى المنفعة من تلك العائل، إما تمام المنفعة أو بعضها، وأخرى لا يكون قد استوفى تلك المنفعة لكن فاتت تحت تلك المنفعة والعين تحت يد المستأجر فيها، فاتت تلك المنفعة أنه تتصرف وتتقضى شيئا فشيئا، فتكون قد فاتت تلك المنفعة على مالكها، والحال أن تلك العين كانت تحت يد المستأجر. يعني كلام بالنسبة للمنافع المستوفاة تارة، وأخرى بالنسبة للمنافع الفائتة لغير استيفاء، والحال أن العين تحت يد المستأجر فيها، فهل هنالك نقطة للضمان أو لا؟ نقطة الضمان حينئذ في كلا الشقين ترجع بحسب الحقيقة إلى أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. المنفعة في باب الإجارة الصحيحة تكون مضمونة بالأجر المسمى، فبفاسدها تكون مضمونة حينئذ أيضا، بس مش بالأجرة المسمى، الأجرة الجعلية أو فقل الأجرة العقدية في البيع، وإنما تكون مضمونة بالأجرة الواقعية، وهي مثل حينئذ تلك المنفعة فيها. إذا القاعدة، وحيث أن هذه القاعدة لم ترد لا في آية ولا في رواية، وإنما المهم في ذلك مدرك تلك القاعدة، فحينئذ نفتش عن ذلك المدرك، وإن هذه القاعدة من بعمرة لم تكن دليل كما مرة، قاعدة متصيدة أو مستنتجة حينئذ في البحث. وعلى هذا الأساس بدنا نحكي تارة بالنسبة للمنافع المستوفاة التي استوفاها المستأجر من تلك العين، وأخرى بالنسبة للمنافع التي فاتت من غير استيفاء المستأجر لتلك المنافع، والحال أن العين كانت تحت يد المستأجر فيها. هذا اللي بدنا نحكي. القسم الأول ما يصلح لأن يكون دليلا على المطلب مجموع نقطتين. النقطة الأولى اللي هي عبارة عن الإجماع فيها، وإذا الإجماع بدكم تناقشوا بمدركيته وشو في مجال عند النقاش فيه، بس ما أحد حينئذ قال أن بالنسبة للمنافع المستوفاة لا تكون حينئذ مضمونة على المستأجر بأجرة المثل فيها. الدليل الثاني اللي هو عبارة عن قاعدة الإتلاف، من أتلف مال الغير فهو له ضامن، وهذه القاعدة أيضا بها المضمون مش موجودة عندنا بالروايات، وإنما في موارد متفرقة مثلا بالمضارب أو في باب العاري وغيرها، حينئذ جملة حينئذ الروايات مفادها بحسب المآل والنتيجة أن من أتلف مال الغير فيكون ضامن لذلك المال. والواضح أن الضمان ضمان ذمة، لأنه أتلف ومع الإتلاف العين مش موجودة، فالضمان يخرج عن دائرة العقدة إلى الذمة، فيضمن حينئذ ضمانا بالذمة للمثل أو القيمة حسب ما يكون مثليا أو قيمية. وهذه منطبقة في البيت حسب الفرض لا يشبه ضرورة أنه في المقام بالاستيفاء يكون هذا الاستيفاء مسابقا مع إتلاف العين، يعني هو بصدد استوفى أو ما استوفى المنفعة، مش العين استوفى أو ما استوفى حينئذ المنفعة إلى تصر متقضي وإلى ذهاب في البيت. لكن استيفاء لتلك المنفعة من العين كان حينئذ مساوقا وملازما مع حينئذ ذهاب تلك المنفعة وفوات حينئذ تلك المنفعة في البيت. فمن جهة المنفعة هي مال بلا أي إشكال كما مر معنا، صح لا تلحظ لها مالية مستقلة مفصولة عن العين فيما لو كان المدار والمصب على العين، بس إذا جعلناها محط النظر المستقل للمتعاقدين ولقصدهما وإرادتهما في باب الإجارة، لأنه محط نظر المتعاقدين في باب الإجارة المنفعة بمعزل عن العين، المنفعة المفصولة ماليا عن العين في البيان، بل مفصولة ملكية أيضا عن العين في البيان. فمن جهة المنفعة هي مال في البيت، ومن جهة أخرى هذا الاستيفاء مساوق مع الإتلاف، فحينئذ أدوات قاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن تاما حينئذ في البيان، وبالتالي يكون ضامنا بلا إشكال عملا حينئذ في تلك القاعدة المتصيدة من أبواب متفرقة في باب الفقه. هذا لو كنا نحن وصورة الإتلاف، يعني صورة الاستيفاء بعبارة أخرى. وأما الصورة الثانية وهي المنافع الفائتة بغير استيفاء، أخذ هذه العين، يعني كانت الإجارة باطلة، أخذ العين حتى تحت إيده ما استوفى حينئذ المنفعة، وبالتالي هذه المنافع إلى تقدم. منفعة السكنة مثلا الشهر الأول شهر ما هذه المنفعة ماضية وتصرمت بتصرم الزمن الأول والشهر الأول في البيت، ففاتت حينئذ تلك المنافع لكن من دون استيفاء المستأجر لها، ما سكن حينئذ بها أو ما قرأ بالكتاب أو ما ساق السيارة مثلا على سبيل الفرض، وهكذا من سائر هذه المنافع التي تفوت تحت يد المستأجر من دون استيفاء، هل تكون مضمونة أو أنه لا تكون مضمونة؟ هنا أيضا قد يدعى الإجماع، وهذا الإجماع هو مناقش فيه بشكل واضح، أنه جملة من الفقهاء ذهبوا إلى أنه لا تكون مضمونة، بالفقهاء الأوائل في البيان، بالمتأخرين الأغلب هنا على الحكم دي الضمان حينئذ في البيان. واضح؟ على كل حال، فالإجماع لا يصلح لأن يكون دليلا. خلينا نفتش عن الأدلة الأخرى. الأدلة الأخرى تتلخص حينئذ بجملة قواعد، بتكون تطولوا بيكون علينا شوي، مرة بقاعدة على اليد، أخرى بقاعدة الإقدام، ثالثة بقاعدة احترام مال المسلم، رابعة بالنسبة لقاعدة الشيء اسمه لا ضرر، وهكذا من هذه القواعد التي سوف نشير لها تباعا إن شاء الله. وهودي إلى النكات في يعني من أحد الأمور التي بها تمتاز الإجارة عن سائر مثلا المعاملات في البين، يعني نكات من نكات الضمان اللي هي موجودة في باب الإجارة، مثل البيع في البين، يعني اللي هي كليات فقه الفقه. بالنسبة لقاعدة على اليد، باعتبار أن هذه المنفعة هي ملك للمؤجر في البين تبع لملكية العام بالأساس، وقت بدك تحكم ببطلان الإجارة، إذا ما حكمت ببطلان الإجارة، هذه المنفعة مملوكة تبعا لملكية العين مملوكة للمستأجر، عفوا، ابتداء إذا حكمت بصحة الإجارة، هذه المنفعة بموجب عقد الإجارة هي ملك للمستأجر عوض عن تلك الأجرة التي بذلها للمؤجر في أمه. لكن لما حكمنا ببطلان الإجارة سوف ترجع هذه المنفعة ملكا للمؤجر تبعا لملكية العين في البيت. طيب إذا كانت هي مملوكة للمؤجر وكانت تحت يد المستأجر، فتكون مشمولة لقاعدة ولعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي في البيت. على اليد ما أخذت، هلا بدك تجي ما تقيدها بخصوص ما له ما للمنفعة قطعا لا عملية فيها، بدك تعممها حتى لما لا يكون له ما. واضح؟ ايضا المورد يشمل بلا شك فيه، فتكون قاعده على اليد ما اخذت حتى تؤدي تشمل تلك المنافع التي صارت تحت يد المستاجر بالعقد الباطل، سواء استوفاها المستاجر بقاعده الاتلاف او لم يستوفها المستاجر بقاعده على اليد ما اخذت. وهذه نقطه الامتياز فيما بين قاعده الاتلاف وقاعده على اليد. في قاعدة على اليد حتى لو لم يكن هنالك إتلاف، وإنما كان تلف للعين بآفة سماوية أو ب يعني فعل خارج قدرة المكلف في البين، لا شك والإشكال يكون مشمول لقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. كل ما كانت اليد صادقة في البين ولم تكن اليد يد أمان ويد مأذونة من قبل المالك أو من قبل الشارع مثلا، لا شك والإشكال أنها تكون اليد هي يد ضمان وتكون حينئذ ضامنة للتلف، سواء تلف تمام العين أو تلف حينئذ بعض العين، تلف تمام المال وتمام المنفعة أو بعض المنفعة تكون مضمونة بلا أي إشكال في البحث. فحينئذ يكون الدليل هو عبارة عن قاعدة على اليد في المقام، وبالتالي لابد أن يحكم بالضمان لأجرة مثل تلك المنفعة التي فاتت تحت يد المستأجر حتى ولو لم يستوفي تلك المنفعة. نعم، بيقول على اليد ما أخذت، إذا موجود شخص العين على اليد ما أخذت حتى تؤدي شخص العين على تقدير وجودها، على تقدير تلفها حتى يؤدي البدل المثلي أو القيمة. والأول اللي هو بيدخلنا بضمان العهدة لشخص العين، والثاني بيدخلنا بضمان الذمة للبدل المثلي أو القيمة فيها. وهم بالمنفعة قطع مستحقنا نسترجع المنفعة، فبده يكون التضمين لي حينئذ البدل القيمة هذه حينئذ المنفعة في البين، اللي هي عبارة عن أجرة المثل في الفقه، اللي هو ضمان واقع، ضمان غرامة حينئذ لما ثابت
المثل.
لا أتلفت من الأسماء الأخذ عام، لا يعني الإتلاف يأتي في طول الأخذ، الأخذ لا المعنى الظاهر والمعنى العرفي موجود. إذا الدليل هلا هيدي فيها مناقشتان، يعني عدة مناقشات فيها. المناقشة الأولى إنه نحن ما في عندنا هكذا رواية بهالمعنى، رواية تامة السند وإلى آخره ما في عندنا. هلا عامية أو كذا، لا، وإنما كل ما لدينا قاعدة عقلائية في ألبان يوسف، وإلى حدث يعني الدليل هي سيرة العقلاء المنضاد حينئذ شارعا الفقل، التي لم يثبت الردع من طرف الشارع بالنسبة لتلك السيرة، فيكون العمل مقتضاه لأن اليد تكون من موجبات ومقتضيات حينئذ الضمان في الحياة. إذا بالنسبة لي النقاش الأول، فهو هذا نقاش مش جديد، مر معنا مرارا وتكرارا أن هذه القاعدة لم يتم الدليل عليها في البين بالنسبة للروايات، ما في دليل رواية تم السنة عليها. نعم، هذه القاعدة دليلها هي نفس سيرة القضاء القائمة على أن كل من أخذ مال الغير من دون أن يكون مأذونا في أخذ ذلك المال وتلف تحت يده بتعد وتفريط أو بلا تعد وتفريط، فإنهم يضمنونه حينئذ ذلك المال، حتى لو لم يتلف يضمنونه ذلك المال، بمعنى لابدية إرجاع ذلك المال للشخص. مثلا أخذت له الكتاب، مجرد ما أخذت الكتاب مضطر أن يرد له حينئذ الكتاب، هذه السيرة، وعيد المطالبة بأن يرد له الكتاب، تأدية شخص الكتاب، هذا نحو ضمان، بس ضمان عهدة في أبنى. مش ضمان حينئذ، هذا ضمان شخص العين أو شخص المال الموجود، وليس ضمان حينئذ ذمة في البحث. وهذه السيرة القائمة مش من هلأ، سيرة منذ أن كان في عندنا شيء اسمه ضمان وإلى آخره، وبالتالي لم يثبت ردع من الشارع عن هذه السيرة. يعني سيرة ليست سيرة متأخرة، وإنما كانت سيرة معاصرة للمعصوم بأحد الطرق التي استدل بها على معاصرة هذه السيرة للمعصوم، وبالتالي لم يثبت ردع من الشارع حينئذ فيها، لأنه مش بس استعملوها بأغراضهم العرفية والعقلائية، بل امتدت حتى على المجالات حينئذ الشرعية التي تتطلب موقفا من الشارع، إما موافق أو مخالف. لو كان مخالفا عليه أن يبرز حينئذ هذا الخلاف ويبينه، ولو برواية ولو ضعيفة، كل ذلك حينئذ لم يكن نستكشف من ذلك الإمضاء والرضا والقبول مثل هذه السيرة في الحين. إذا النقاش الأول مفيش. النقاش الآخر حينئذ بجملة نكات. النقطة الأولى وهي أنه بالنسبة لقاعدة على اليد لا تشمل المنافع. ليش؟ لأنه قال على اليد ما أخذها، ومن الواضح أن المنافع غير قابلة للشغل، تيجي للعين تاخذ المنفعة، ومن المنفعة حينئذ تترجم بأنك مثلا سكن الدار، كيف أنك تسكن فيها للدار؟ واضح، العين تؤخذ وإلى آخره، وأما المنافع لما لم تكن محسوسة وملموسة في البيت فهي غير قابلة للأخذ، وبالتالي إذا كانت غير قابلة للأخذ في البيت فلا تكون. صح على اليد ما أخذت، عم تحكي عن مال الغير، ولكن مال الغير القابل للأخذ، والقابل للأخذ مثل الأعيان، وأما المنافع فغير قابلة للأخذ في البيت فلا تكون مشمولة للقابل، حتى لو كانت في إذن مالا في ساعتها بدك تفتش عن نقطة أخرى غير قاعدة على اليد. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، يا أخي لو سلمنا أن الأخذ يمكن أن يصدق على العين، بس بيجي الإشكال حتى تؤدي العين، فينا نأديها، بياخذ هيدي العين وبرد له، بس المنفعة كيف بتأديها؟ لو بدك ترد شخص العين في البيت، واضح هذا بالنسبة للمنافع قد تصرمت وانقضت في البيت، وبوجه من الوجوه لا يصدق ولا يصلح حينئذ للتأدية تلك المنافع لمكان تصرمها وتقضيها حينئذ في البيت. هذا الإشكال الثاني. هلا الإشكال الثالث أو تطوير الإشكال الثاني في البحث، فينا نعبر بها التعبير، إما بنجعل الإشكال الثالث أو تطوير للإشكال الثالث. حاصل هذا الإشكال الثالث وهو أنه لا شك ولا إشكال في المقام بالنسبة للمنافع أنها بين طورين وبين حالين، إما قبل وجودها وترجمتها باستيفائها حينئذ في البر بأن تكون مجرد قوة كامنة في العين، أو لا، بعد استيفائها وبعد إخراجها من الفرض والتقدير إلى الفعلية في البر. على التقدير الأول، قبل وجودها لا يتحقق الآخر، يأخذ العين، أخذ العين شو دخله حينئذ النار، هو وأي متى بيخذ المنفعة؟ إذا مستوفى حينئذ تلك المنفعة. فقبل الاستيفاء ما في أخذ، وبعد الاستيفاء تصرمت حينئذ تلك المنفعة، فأي شيء حينئذ لابد يرد فيه، أي شيء يرجع على اليد ما أخذت حتى تؤدي. خي بيخذ الكتاب كون مشمول هذه اليد هكذا، على اليد ما أخذت حتى تؤدي ذلك الذي أخذته فيها. بالكتاب بيصدر، بس بالمنفعة لا يمكن ذلك. ليش؟ لأنه قبل استيفاء المنفعة وترجمة هذه المنفعة من قوة وفرض وتقدير إلى فعلية، لا شك أن هذه المنفعة حينئذ غير متحققة، إنها مجرد قوة كامنة في العين. فإذا غير متحققة في البين فلا يصدق الأخذ بحق حتى يطالب بالأداء. وبعد حينئذ وجودها وفعليتها من خلال استيفاء تلك المنفعة، قد تصرمت تلك المنفعة، أي شيء مثل المراحة تلك المنفعة، وعظم الله أجوركم، أي شيء حينئذ يرده فيها. إذا الإشكال رقم 3، الإشكال رقم 4، معلش ما عندناش لشغل العامة. الإشكال رقم 4 وهو أنه في المقام هذه المنفعة، أي متى تتحقق وتخرج من القوة إلى الفعلية؟ بالاستيفاء. والاستيفاء هو مقارن ومساوق مع إتلاف حينئذ تلك العين، عفوا مش العين، المنفعة، يعني إمحاء حينئذ لتلك المنفعة وقضاء حينئذ على تلك المنفعة. وحينئذ مش بحاجة إلى قاعدة على اليد. يعني مثلا إذا واحد أتلف مال الغير، هل بنجي بنقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي؟ لا، ابتداء حتى ولو لم يأخذ مال الغير، واضح، وإنما مجرد أن أتلف مال الغير في البيت، سواء صدقت وضع اليد عليه أو لم يصدق، مشمول لقاعدة على من أتلف مال الغير فهو له ضار في البيت. بلا حاجة إلى تجشم قاعدة على اليد، ولا حتى تيجي تشكل علي ساعة أنها هذه ما في عليها رواية تامة السند، وإنما هي قاعدة عقلائية في رادع ولا ماشي رادع، وإثبات معاصرة هذه السيرة للمعصوم عليه السلام ومدري شو إلى آخره، كل ذلك مش بحاجة حينئذ له شيء. فإما قبل الاستيفاء أو بعد الاستيفاء في البحر. قبل الاستيفاء أصلا هذه العين اللي كامنة فيها تلك المنفعة قوة وتقديرا في البين، حينئذ ما تحققت تلك المنفعة حتى نتكلم أنه أخذ حينئذ تلك المنفعة بأخذ تلك العين. وبعد استيفاء تلك المنفعة وترجمة تلك المنفعة من قوة وقابلية إلى فعلية في البين، قد تحققت حينئذ وأتلفت بفعل المستأجر نتيجة الاستيفاء. فإذا كان الأمر كذلك سيعتمدكم إلى قاعدة من أتلف مال الغير، مش بحاجة إلى قاعدة على اليد، بل موطنهما مختلف، ما في ترابط حينئذ فيما بينهما بحسب الموطن في البحر. هذه جملة إشكالات أربعة يمكن أن يشكل بها على هذه القاعدة في البين، إذا بدنا نستدل بها باسم المنافع الفائتة بغير استيفاء في البين، تحت يد القابض حينئذ لتلك المنافع بالعقد الفاسد في البين. هلأ جوابها تباعا، معلش. أما بالنسبة للإشكال الأول، من الواضح اليد مش المقصود بها اليد الجارحة واليد إنما المقصود من اليد هو يعني يعني مثلا لو على سبيل الفرض أمر مثلا بعض أصحابه أن يروح يسرق له كميون فلين يحط له إياه بالبورة في البيت، ألا يكون مشمول لقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي؟ أو لا، راح أخذ مفتاح بيت شخص، أو لا، صب هو على المفتاح وصار هو له سلطنة واستيلاء تكويني حينئذ على تلك على ذلك البيت، ألا يصدق على اليد ما أخذ؟ ما لقطش البيت بإيده ومشي فيه، السيارة أيضا ما لقطش منه، إنما نحو استيلاء وسيطرة حينئذ تكوينية على تلك العين لا يكون مأذونا بها، أو على ذلك المال لا يكون مأذونا به. فاليد حينئذ تفسر لنا ما هو المقصود بما أخذ، لأن الأخذ هنا حينئذ ليس المقصود به الأخذ الحسي في البحث، وإنما المقصود به معنى الاستيلاء، واضح. وبالتالي يكون المعنى يعني على اليد، يعني المقصود بها يد، يعني على نفس المكلف، ما استولى حينئذ عليه وما سيطر عليه حينئذ بنكتة من النكات في البحث حتى تؤدي. وده اللي يمكن أن يجري. هذا في أجوبة أخرى مثل صاحب الكفاية رحمة الله عليه بأن أخذ المنفعة هو بأخذ العين. ليش؟ لأن المنفعة تابعة في الوجود للعين، فإذا أخذ العين فقد أخذ حينئذ تلك المنفعة فيها. إذا أجاب به صاحب الكفاية رحمة الله عليه في حاشيته على المكاسب كما مر معكم، ونقض عليه تلميذه المحقق الأصفهاني بأنه لا يرجع للمحصل. ليه؟ لأنه نحن عم نتكلم عن الأخذ اللي بيكون فيه ضمان في البيت، الأخذ اللي فيه ضمان. أخذ المنفعة في باب الإجارة فيه ضمان، بس أخذ العين في باب الإجارة فيه ضمان شيء؟ قطعا. ليه؟ لأنه مر معكم ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، في باب الإجارة شو اللي يضمن بصحيحه؟ إنما المنفعة. وأما بالنسبة للعين لا تكون مضمونة في البيت. فنحن نسلم أن أخذ العين هو أخذ للمنفعة، بس أخذ العين أخذ للمنفعة فيما لو كان أخذ العين فيه تضمين، فساعتها نجي نقول أنه أخذ المنفعة فيه تضمين ولا لا. أما إذا كان الاستيلاء ووضع اليد على العين لا يوجب الضمان، لأنه نحن مش عم نحكي في باب البيع، هنا عم نحكي في باب الإجارة، والتضمين في باب الإجارة، لأن الأجراء إنما هي بإزاء المنفعة وليست بإزاء العين، لضمن المنفعة. وأما العين هي أمانة مالكية بيد المستأجر في البيع، وليس حينئذ مبذول الأجرة بإزائها، ليست عوضا حينئذ في البيع. وعلى هذا الأساس حينئذ هذا الكلام لا يتم لأفاده صاحب الكفاية، وبه نقض حينئذ على صاحب الكفاية. الجواب أن كما قلت لكم أن الأخذ هنا إنما المراد به الاستيلاء، بقرينة أن اليد مش المراد بها اليد الجارحة، وإنما أن يكون الشيء تحت سلطانه وتحت تصرفه في البين بأحد الأوجه، سواء بوضع اليد وأخذه اللي هو هذا الأكثر والمتعارف في الأموال المنقولة، أو لم يكن كذلك كما في الأموال غير المنقولة مثل مثلا العقار. واضح، إجا السلطان الظالم ووضع يده على عقار فلان في قلبه، شو كيف حط إيده عليه وكذا، لا سيطر عليه ظلما وعدوانا حينئذ في قلبه، فيصدق بالقهر والمغالرة وهكذا، ويصدق حينئذ الاستيلاء ووضع اليد في قلبه بهذا المعنى. أو كان أمرا معنويا وأمر غير محسوس في قلبه. وإن شئتم قلتم أن أخذ كل شيء بحسب، أخذ العين المحسوسة إنك تحط إيدك عليه إذا كنت منقول، إذا ما كنتش منقولة بنحو من أنحاء السيطرة والهيمنة عليها ولو لم تكن مأذونا بتلك السيطرة التكوينية عليه. وأخذ المنافع لأمور غير محسوسة حينئذ في قلبه، وإنما تتلمس من خلال إخراجها من القوة إلى الفعلية، تكون ولو من خلال وضع اليد على تلك العين بهذه الطريقة والكيفية التي أشرنا. فهو ما فيش هالمشكلة المهمة. الإشكال الآخر وهو أن حتى تؤدي لا تصدق في البحر. ليه؟ لأنه تؤدي العين تؤدي بس المنفعة وما بدها تؤدي حينئذ تلك المنفعة. قبل وجودها ما في آخذ، وبعد وجودها قد تصرمت أي شيء حينئذ بدك تؤدي فيه. هذا حينئذ في عليه نقد وحل فيه. أما النقد فهو شو بتعمل بالنسبة للأموال التي تلفت؟ هل تكون مشمولة للقاعدة على اليد ما أخذها؟ قطعا مشمولة. طيب كيف بدك تأديها والحال أنها تلفت في البيت ويمتنع؟ ببدله المثلي أو القيمي فيها. فحينئذ المقصود، فنقول حينئذ إذا كان الأمر بدكم تلتزموا بحرفية حتى تؤدي بشخص العين التي أخذها، فهذه سوف تكون ضيق وفقط ناظرة إلى ضمان العهد، وإذا خلاف ما التزمتم به من أن النظر فيها مش لضمان العهد فقط بل لضمان الذمة، بل أغلب الفقهاء خصوها بضمان الذمة في البيت. وضمان العهد أصلا ما دخلوه بالضمان، وإنما دخلوه بحكم تكليف، وهو وجوب أداء مال الغير الموجود بشخصه وبعينه عند الشخص الآخر كما مر معه. فحينئذ هذا النقد، وهو أنه هذه القاعدة مضطردة وليست مخصوصة بخصوص العين على تقدير وجودها، بل حتى لو كانت تالف العين والمال تالفا هذه القاعدة شاملة، فكيف تصدق التأدية؟ تأدية بالبدل المثل أو القيمة فيها. هنا أيضا شخص المنفعة تصرمت وانقضت في البيت، بوسع أن يؤديها بالبدل المثلي أو القيمي. فينا نجيب بهالجواب؟ فينا نجيب بجواب آخر، وهو أن التأدية مقابلة للأخذ. إذا صدق الأخذ على المنفعة بنحو من أنحاء الصدق، كما أشرنا أن أخذ كل شيء بحسبه، لأن الأخذ معناه السيطرة والاستيلاء ووضع اليد بالقهر والمغالبة مثلا إلى آخره، يعني بغير مأذون بعبارة أصح. إذا صدق الاستيلاء والشيء اسمه، فبالمقابل بده يضبط شو التأدية. أخذ لأنه أشبه ما يكون هنالك تقابل فيما بين الأخذ والأداء في البيان. إذا صدق على المنفعة الأخذ كما أشرنا أولا، فيصدق عليها الأداء في البيان، ولو بالبدل حينئذ القيمة اللي هو عبارة عن أجرة مثل كنا نتكلم عنه. إذا بالنسبة للإشكال الثاني، ومنه يتضح الجواب عن الإشكال الثالث اللي هو تطوير الإشكال الثاني. ليش؟ لأن المنفعة إما متحقق إما قبل وجودها فما في استيلاء وأخذ، أو بعد وجودها فقد تصرم، فأي شيء حينئذ يؤدي؟ جوابه اتضح من خلال ما أشرنا. بيبقى الإشكال الرابع مع الإشارة حينئذ إلى الملكات والمقتضيات الأخرى للضمان في المقام اللي هي قاعدة الإقدام. وهم مسألة مهمة جدا سوف تأتي، هل قاعدة الإقدام هي من ملكات الضمان أو أنه لا، قاعدة الإقدام فقط تنقح لنا عدم المانع لقاعدة مثلا على اليد ما أخذت حتى تؤدي على ما سوف يأتي بالنسبة لها، مع قاعدة لا ضرر وقاعدة احترامنا للمسلم. والحمد لله رب العالمين.